أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضمونيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي. الصفحة 73 في هذه النسخة، دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي، والنتيجة التي خلص إليها الماتن أن صيغة الأمر لا دلالة فيها لا على الفور ولا على التراخي. نعم، مقتضى إطلاق المادة أنه يجوز الإتيان في مقام الامتثال بأي فرد من أفراد المادة العرضية والطولية، فتكون النتيجة هي ماذا؟ التراخي وجواز التأخير، إلا أن هذا ليس مدلولا لماذا؟ لصيغة لهيئة افعل ولصيغة الأمر كما توهمه البعض. وبعد ذلك أوقع الماتن الكلام في أنه هل مع عدم دلالة الصيغة لا على الفور ولا على التراخي، هل ثمة دليل خارجي عام يدل على لزوم المبادرة إلى امتثال الواجبات وعلى أن الواجبات الشرعية مبنية على الفورية، أم لا يوجد مثل هكذا دليل خارجي عام؟ الدليل الخارجي العام الذي ادعاه البعض هو آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والآية الثانية قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والماتن ناقش الاستدلال بكلتا الآيتين، ولكن نحن ذكرنا مناقشة لهاتين الآيتين غير المناقشة التي ذكرها الماتن. أولا، تقريب الاستدلال بالآيتين. الذين استدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا المغفرة فعل الله وليست فعل العبد، فلا معنى لأن يسارع العبد إلى المغفرة مع كونها فعل الله عز وجل. فإذا لا شك أن المراد من قوله وسارعوا إلى مغفرة يعني سارعوا إلى أسباب المغفرة. وسبب المغفرة ما هو؟ سبب المغفرة هو امتثال الواجبات. فالأمر بالمسارعة إلى سبب المغفرة هو أمر بالمسارعة والمبادرة إلى امتثال الواجبات، فيدل على أن الواجبات الشرعية مبنية على الفور، وأن المطلوب هو المبادرة والمسارعة إلى امتثالها في أول أزمنة إمكان الامتثال. إذا وجد الاستدلال بالآية الأولى. أما الآية الثانية فاستبقوا الخيرات، فقالوا أيضا استبقوا الخيرات من جملة الخيرات ماذا؟ امتثال الواجب، لأن امتثال الواجب هو فعل خير. وبالتالي الآية تقول استبقوا الخيرات أي سارعوا إلى فعل الخيرات، ومن جملة الخيرات امتثال الواجب، فيصير معنى الآية سارعوا إلى فعل واجب، فتدل على أن الواجبات الشرعية مبنية على الفور. هذا كان وجه الاستدلال بالآيتين. نحن قلنا الآيتان أجنبيتان عما نحن فيه، وليس فيهما أي دلالة على لزوم المبادرة إلى امتثال الأوامر الشرعية والواجبات. لماذا؟ أما الآية الأولى فقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مسوق للإرشاد إلى لزوم المبادرة إلى التوبة، لأن سبب المغفرة هو التوبة من الذنب، أما امتثال الواجب ليس سببا للمغفرة بل هو سبب للرضا، والآية أمرت بالمسارعة إلى المغفرة، سبب المغفرة هو التوبة. ويؤيد هذا المعنى الذي استظهرناه من الآية السياق الذي وقعت فيه. يا أخوان، الآية الكريمة اللي هي عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، صباح الله بخير جميعا. كنا نقول بأن آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أجنبية عن لزوم عن لزوم المبادرة إلى امتثال الواجبات، وهي مسوقة للإرشاد إلى ماذا؟ للإرشاد إلى لزوم المبادرة إلى التوبة التي هي سبب المغفرة. وقلنا هذا المعنى الذي استظهرناه من الآية يساعد عليه السياق الذي وقع فيه. لاحظوا السياق يا أخوان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نهى عن أكل الربا، قال واتقوا النار التي وقودها الناس واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نهى عن أكل الربا ثم حذرهم من النار التي هي عاقبة من أكل الربا، ثم قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني أطيعوا الله والرسول لأن الله ورسوله ماذا؟ نهوكم عن أكل الربا. ثم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني لا تأكلوا الربا فيما يأتي، وسارعوا إلى التوبة عن الربا الذي أكلتموه فيما مضى. فإذا سارعوا إلى مغفرة يعني إرشاد إلى لزوم المبادرة إلى التوبة التي هي سبب المغفرة. وأنا بالأمس ذكرت كما أن وجوب التوبة عقلي وليس شرعي، فكذلك وجوب المبادرة إلى التوبة عقلي وليس شرعيا. هنا فيما يتعلق بالآية الأولى. أما الآية الثانية اللي هي فاستبقوا الخيرات، واللي هي وردت في موردين بالآية 148 من البقرة و 48 من المائدة. بل أما في الآية 148 من البقرة فهي قوله تعالى بل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قلت نحن بالأمس إشكالنا على هذه الآية أنها أجنبية من أي باب؟ من باب أن الآية ما قالت سارعوا إلى الخيرات، بل قالت استبقوا الخيرات. والاستباق ماذا معناه؟ معناه بادر إلى فعل الخير قبل أن يسبقك غيرك إليه، مو لزوم المبادرة إلى امتثال الواجب في حد ذاته، بل سبق الغير إلى امتثال الواجب، كما لو كان الواجب كفائيا يفوت عني بفعل الغير له وأداء الغير له. فالآية تقول لي اسبق أنت إلى أداء هذا الواجب الكفائي حتى لا يفوتك بأداء غيرك له. أو كان هناك مستحب ما، فإذا أنا لم أبادر إلى فعله يفوتني بفعل غيري له، فالآية تقول لي اسبق غيرك ونل أنت هذا الخير وافعله أنت. فالآية تدل على ماذا؟ تحث على الاستباق، التسابق والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على التنافس على فعل الخير. وليس لها دلالة على ماذا؟ على لزوم المبادرة إلى فعل الواجب، بل إذا كان الواجب يفوت بفعل الغير له فاسبق هذا الغير وافعله. هذا أولا. وثانيا يا أخوان الخيرات، صحيح أن كلمة الخير بالمعنى اللغوي تنطبق على امتثال ماذا؟ امتثال الواجب، لأن من يمتثل الواجب فقد فعل خيرا. ليش؟ لأنه ينال بامتثاله الواجب ثوابا، والثواب خير. ولكن لا شك أن كلمة الخيرات عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى الأمور غير الواجبة والمستحبة والمندوبة. لذلك بتلاقوا بعرفنا العام ماذا يقولون؟ فاعلوا خيرين. يعني وإن كان بالمعنى اللغوي ينطبق فعل الخير على امتثال الواجب، إلا أنه عند العرف العام الخيرات تنصرف إلى ماذا؟ إلى الأفعال المندوبة والمستحبة، وتكون منصرفة عن الأفعال الواجبة والتي يعاقب المكلف على تركها. هلأ بقول لك بدك اعمل عمل خير؟ بتقلي نعم. اعمل عمل خير، قوم تصلي الظهر، تجيب عمل خير، هذا واجبك. بتعمل عمل خير، تتنفل بركعتين، تتصدق على مسكين، تتكفل يتيم، هذا عمل الخير صح؟ فإذا الخيرات قنصرت عند الإطلاق إلى المستحبات، وبالتالي تكون هذه الآية أجنبية أيضا عن ماذا؟ عن موضع كلامنا، لأنه موضع كلامنا في لزوم المبادرة إلى امتثال الواجبات، فمن جهتين أجنبية، من جهة مادة الاستباق اللي معناها يختلف عن معنى المسارعة، ومن جهة أن الخيرات تنصرف إلى المستحبات وتنصرف عن الواجبات. هذا طبعا بالآية 148 من سورة البقرة، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وبالآية 48 من سورة المائدة بليلي، وفي الآية 48 نعم من سورة المائدة بليل. نعم بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. نفس اللسان تقريبا، هناك لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، هنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات إلى الله. هذا مناقشتنا نحن لهاتين الآيتين الكريمتين، ولكن للماتن مناقشة أخرى لهاتين الآيتين أرجو منكم الانتباه. قال الماتن بل والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين، الجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أن الخيرات بالآية الثانية وسبب المغفرة في الآية الأولى كما تصدق على الواجبات تصدق على المحرمات على المستحبات أيضا. فإذا الماتن يريد أن يسلك طريقا آخر، يريد أن يقول سبب المغفرة لا يختص بامتثال الواجب، بل امتثال المستحب سبب للمغفرة. نحن على بغض النظر عن مناقشتنا، وإلا نحن قلنا لا امتثال الواجب ولا امتثال المستحب سبب للمغفرة، بل امتثال الواجب سبب لدفع العقوبة ونيل الثواب والرضا، وامتثال المستحب سبب لنيل الثواب والرضا، وسبب المغفرة هو ماذا؟ التوبة. واضح سبب المغفرة هو التوبة. ولكن إذا قطعنا النظر عن مناقشتنا نحن، الماتن يريد أن يقول سبب المغفرة لا ينحصر بامتثال الواجب، بل هو شامل بامتثال المستحب، وكذلك الخيرات لا تنحصر بفعل الواجبات بل تشمل فعل المستحبات. لذلك قال إن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا، فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا. وإذا المسارعة والمسابقة شامل للمستحبات أيضا، فهل يعقل أن تكون صيغة الأمر في سارعوا واستبقوا للوجوب؟ ليش؟ لأنه لا معنى لوجوب المبادرة إلى فعل المستحب، المستحب يجوز تركه من رأس، فلا معنى لأن يكون المستحب الذي يجوز تركه من رأس تجب المبادرة إلى امتثاله واستحبابه. فشمول سبب المغفرة وشمول الخيرات للمستحبات قريني على أن صيغة الأمر في قوله سارعوا واستبقوا ليست للوجوب بل للاستحباب، فما بيرد فيها دليل على ماذا؟ على وجوب المبادرة وعلى الفور، بل تصير دالة على ماذا؟ استحباب المبادرة، ونحن ما عندنا شك في استحباب المبادرة إلى امتثال الواجب، لأن خير البر عاجل بعد. لذلك قال فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا، ومن البديهي عدم وجوب المسارعة فيها أي في المستحبات. كيف تجب المسارعة في المستحبات وهي أي المستحبات يجوز تركها رأسا وعدم الإتيان بها من أصل؟ وإذا كانتا المبادرة والمسارعة شاملتين للمستحبات بعمومهما، كان ذلك قرينة على أن طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام، فلا تبقى لهما أي لهاتين الآيتين دلالة على الفورية في ماذا؟ في عموم الواجبات كما يريد المستدل بهما أن يستدل على ذلك. واضح الكلام؟ فضلت يسأل سؤال يا أخوان. فإذا ما هي لا شك صيغة الأمر عند الإطلاق ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. سابقوا يعني تجب المسارعة، استبقوا يعني تجب المسابقة. طيب شو هي القرينة اللي خلتنا نرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب؟ أن الخيرات تشمل المستحبات والواجبات، أن سبب المغفرة يشمل المستحبات والواجبات.
اطلاقا
الخيرات شامل جمع محلى بأل يشمل الواجب والمستحب. المغفرة المراد منها سبب المغفرة، على كل حال اسم جنس محلى بأل يشمل الواجب والمستحب. طيب ليش ما بنعكس الأمر؟ ليش ما بنقول ظهور صيغة الأمر في الوجوب قريني على أنه أريد من المغفرة ومن الخيرات خصوصا واجبات؟
شرقاءنا على أنه
نشكر نستدل بدليل آخر بدليل السيرة قائمة على عدم لزوم الفورية. نحن عم نحكي هلا بالاستدلال بهذا الآيات. ليش جعلنا شمول الخيرات والمغفرة للمستحبات قريني على أن الصيغة استعملت لم تستعمل في الوجوب بل في المستحب؟ لماذا لا نعكس الأمر ونقول ظهور الصيغة في الوجوب
نتقدم بدون قرينة عن المتأخر؟
المتأخر شو المانع؟
عفوا القرين تتأخر عن ما يحتاجه القرين.
لا ما عندنا قاعدة، نحن ينظر إلى مجموع الكلام ويحكم بعضه على بعض. أما أن القرين لابد أن تتأخر عن ذي القرين، لا، إلا أن تكون القرين قرين مفسرة، أم مفسرة يعني ناظرة إلى بيها وفي مقام تفسيره، فلا بد أن تتأخر. أما مطلق القرينية لا، قد يكون المتقدم صالح للقرينية على ماذا؟ على المتأخر.
المغفرة هو عم يتفسر ما يجب المسارعة إليه، ما المعنى؟
لا يعني لعل الشارع أطلق المغفرة ولم يقيدها بالواجبات اتكالا على أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وظهورها في الوجوب قرين على أنه لم يرد من المغفرة المستحب وأريد منه خصوص الواجب. وهذا رح يجي معكم بأصول المغفرة يا أخوان، الموارد اللي بيكون المتقدم قرين على المتأخر، وين؟ بمفهوم الشرط، ببحث تداخل الأسباب، تداخل السبب والمسبب. هونيك رح نبين أن المتقدم يصلح للقرينية ويكون قرين على متأخر، والمدار القرينية مو على التقدم والتأخر بل على كون أحد الأمرين أقوى ظهورا من الأمر الآخر وأقوى دلالة من الأمر الآخر. ليش لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟
شوف نفس الصيغة صيغة الوجود.
نعم.
كما أنها تستخدم للوجوب كثيرا ما تستعمل للإسلام،
ولكنها ظاهرة عند الإطلاق في الوجوب.
ظاهرة،
فإذا كانت ظاهرة في الوجوب وكذلك فالكلام يرد كذلك. نفس كلمة الخيرات صحيح ظاهرة في العموم بس كثيرا ما يستعمل للعموم ويراد منه الخصوص. نفس الكلام لا مرجح لأحد الأمرين على الآخر. لذلك أنا أرى أن الجواب السليم هو ما قلناه، من أنه سارعوا إلى مغفرة، سبب المغفرة هو التوبة ليس امتثال الواجب ولا امتثال المستحب، والآية إرشاد إلى لزوم المبادرة إلى التوبة. وقوله فاستبقوا الخيرات، أولا الاستباق معناه معنى آخر غير المبادرة، وثانيا الخيرات تنصرف إلى المستحبات ولا تشمل الواجبات، ولذلك الآيتان أجنبيتان عما نحن فيه. وعلى كل حال كذا فليكن إشكالا على ما ذكره الماتن، سجلوا عندكم ولعلكم تظفرون بجواب عنه. المناقشة الثانية للماتن قال بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات، هذه مناقشة تنزلية. يعني إذا تنزلنا عن المناقشة الأولى وقلنا المغفرة والخيرات يختصان بماذا؟ بالواجبات، لوجب صرف ظهور صيغة افعل في الوجوب وحملها على الاستحباب. ليش؟ قال بأنه إذا بدنا نتحفظ على ظهور صيغة افعل في الوجوب يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن عرفا. كيف يعني يلزم تخصيص الأكثر يا أخوان؟ إذا حملنا سبب المغفرة على الواجبات، شو بصير معنا سارع إلى مغفرة من ربكم؟ يعني بادر إلى امتثال الواجبات. طيب أليس عندنا واجبات لا تجب المبادرة إلى امتثالها؟ ومن المعلوم أنه لا تجب المبادرة إلى امتثالها. نعم، شو هي الواجبات الموسعة اللي قام الدليل على أنها موسعة ولا تجب المبادرة إلى امتثالها؟ مثل صلاة الظهرين، صلاة الظهرين تجب ما بين الزوال والغروب، موسعة. الواجبات المعلقة مثل وجوب الحج، يجب الحج في أول شوال اللي هو أول أشهر الحج، وأما الواجب لا يمتثل إلا في ذي الحجة. طيب كثير من الواجبات لا تجب المبادرة إلى امتثالها كالواجبات الموسعة والواجبات المعظمة، فلو التزمنا بأن سارع ظاهرة في وجوب المبادرة إلى امتثال الواجبات للزم تخصيص الأكثر المستهجر عرفان، فحتى لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجر عرفان نخرج عن ظهور سارع في الوجوب ونحملها على ماذا؟ على الاستحباب. لذلك قال بل لو سلمنا باختصاصهما، أي سبب المغفرة والخيرات، لو سلمنا باختصاصهما بالواجبات لوجد صرف ظهور صيغة افعل فيها في الآية، وجب صرف ظهورها في الوجوب، ظهورها في الوجوب نقول منصرف عن الوجوب وحملها على الاستحباب. ليش؟ ما الاستحباب بده قريني. شو هي القريني؟ انه يلزم من الوجوب تخصيص الاكثر. قال نظرا الى ان نعلم عدم وجوب الفورية في اكثر الواجبات، لأنه أكثرها إما واجبات موسعة لا تجب الفورية فيها أو واجبات معلقة لا بد من التأخير. أنا شرحت بالأمس إنه الواجب المعلق مو يجوز تأخير الواجب، بل لا بد من تأخير امتثال الواجب فيه. لأن نعلم عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، لأنه أكثر الواجبات موسعة، بل أنا بطرحها وإن كانت العبارة بل نعلم بماذا؟ نعلم بوجوب التأخير في بعض الواجبات كالواجبات المعلقة، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومهما، عن عموم الآيتين. ولا شك أن الإتيان بالكلام عامان مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المعاملات في المحاورات العرقية، ويعد الكلام عند العرق مستهجنا. مثل هلا بيجي بيقول له للشيخ، شيخنا والله بعت مكتبتي، طريت يا أخي بعت مكتبتي، بيقول لي هو ما بعت مكتبتك حتى بعت البحار، بيقول لي لا والله البحار تركته، بيقول لي لكن بعت الجواهر، بيقول له كمان الجواهر تركته. طيب دورت سلخوي، دورت سلخوي، طيب شوي استثني أكثر كتبي، إذا مستهجن عند العرفة أو غير مستهجن. بيقول لي الشيخ فما تقول بعت مكتبتي من الأول، قول بعت بضعة كتب من مكتبتي، تقول تأتي بالعام ثم تخرج من تحته أكثر الأفراد، هذا ماذا؟ قبيح في المحاورات العرفية ومستهجن لدى العرف، فلا يمكن أن يقتني عليه كلام المولى اللي هو كلام فصيح، بل هو أفصح الكلام ومعجز من حيث فصاحته القرآن الكريم. لذلك قال لا شك أن الإتيان بالكلام عاماً مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية، ويعد الكلام عند العرف مستهجناً. فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلاً بعت أموالي ثم يستثني واحداً فواحد حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل؟ لا شك أن هذا الكلام يعد مستهجناً لا يصدر عن حكيم عارف، إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب. أريد أن أضيف نقطة يا أخوان، وهي أنه تخصيص الأكثر مستهجن أولاً، ولكن أحياناً نمنع من التخصيص حتى لو لم يكن التخصيص تخصيصا للأثر، وذلك فيما لو كان لسان العام لسانا آبيا عن التخصيص. يقولون لسان العام آب عن التخصيص، لذلك يصير الخاص بمثل هذا العام مخصص أو معارض؟ معارض. ويمكن أن ندعي أن الآيتين لسانهما آب عن التخصيص، فلا بد من صرفهما عن الوجوب وحملهما على الاستحباب حتى لو لم يلزم تخصيص الأكثر، لأن لسانهما آب عن التخصيص، فوجود مورد واحد لواجب لا تجد فيه المبادرة كاف في أن يكون قرين على صرف الآيتين عن الوجوب وحملهما على الاستحباب. ليش اللسان آب عن التخصيص؟ لأنه ظاهر قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة، ظاهر قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، الإرشاد إلى قضية ارتكازية وهي أن المغفرة من شأنها أن يسارع إليها والخيرات من شأنها أن يتسابق عليها. فإذا كان ظاهر ذلك الإشارة إلى قضية ارتكازية فمثل هذا اللسان يكون آبيا عن التخصيص، مع أنه لو حملنا الاستباق والمسارعة على الوجوب يلزم التخصيص ولو في بعض الواجبات حتى لو لم يكن تخصيص أكثر. وبما أن اللسان آب عن التخصيص فهذا يكون قريني على أنه أريد من المسارعة والاستباق ماذا؟ الاستحباب للوجوب. وهذه نقطة فلتبقى ماذا؟ في بالكم، فلتبقى في بالكم. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من الكلام في دلالة الصيغة على الفور والتراخي، ووصل بنا الكلام إلى بحث آخر وهو أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا دلالة لها على شيء منهما كما في دلالتها على الفور والتراخي. يا أخوان، أولا مثل ما اشتغلنا ببحث الفور والتراخي، النقطة الأولى لابد أن نعرف ما هو المراد من المرة وما هو المراد من التكرار. المرة والتكرار أيها الإخوة تارة يراد منهما الفرد والأفراد، وأخرى يراد منهما الدفع والدفعات. الدفع قد ينضوي تحتها أفراد متعددة، وقد تكون الدفعة في ضمن فرد واحد. فهل المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات؟ مثال الفرد والأفراد، مثال الدفع والدفعات. يا أخوان، الفرد مثلا إذا قال المولى تصدق، تصدق، فتصدقت أنا بدرهم على هذا الفقير، هذا فرد من أفراد الصدقة. طيب في آن واحد تصدقت بدرهم على فقيرين، قلت هذا الدرهم لكما، أنا كم فرد حققت للصدقة؟ فرد واحد أو فردان؟ فردان، لأن المتصدق عليه شخصان مختلفان، ولكن هذان الفردان حققتهما على دفعة واحدة أو على دفعتين؟ دفعة واحدة. دفعة واحدة تصدقت على فردين، لاحظت الفرق بين الدفعة والفرد؟ أو عشرة أشخاص فقراء، قلت هذا الدينار لكم، على كم فرد تصدقت؟ عشرة. كم فرد من أفراد الصدقة أوجدت؟ عشرة أفراد، بس أوجدتها على دفعات ولا على دفعة واحدة؟ على دفعة واحدة. متى أوجدها على دفعات؟ متى تتعدد الدفعة؟ لو تصدقت على زيد بدرهم ثم تصدقت على عمرو بدرهم ثم على بكر بدرهم، فأنا هنا أوجدت الصدقة على ثلاث دفعات. أو تصدقت عليهما بدرهم ثم عليهما بدرهم آخر، فأنا تصدقت على دفعتين وكل دفعة تضمنت فردين. واضح الكلام؟ فلا بد أن نميز بين الفرد والأفراد والدفع والدفعات. وسينبه الباطن في في آخر المبحث أن المراد من المرة والتكرار هنا هو الدفعة والدفعات للفرد والأفراد. فالدفعة الواحدة تعد مرة حتى لو انضرى تحتها أفراد متعددة، واضح؟ والدفعات المتعددة تعد تكرارا حتى لو أنه في كل دفعة تحقق فرد واحد، واضح الكلام؟ أو في كل دفعة تحقق نفس الفرد. أعطيكم مثال، الشيخ أحسن تصدقت عليه بدرهم، بعد ذلك تصدقت عليه بدرهم آخر، بعد ذلك تصدقت عليه بدرهم ثالث، كم دفع عليه؟ مع أن الفرد المتصدق عليه واحد. طيب، هذه نقطة من نقاط البحث. النقطة الأخرى من نقاط البحث أيها الإخوة هي أنه ما المقصود بالمرة وما المقصود بالتكرار؟ المقصود بالمرة الاكتفاء بالمرة، أي الاكتفاء بالدفعة الواحدة وعدم وجوب الامتثال دفعة أخرى، مو بحيث لو امتثل المكلف دفعة أخرى يكون هذا ضائرا، بل بمعنى أنه لو امتثل دفعة أخرى يكون امتثاله دفعة أخرى لاهيا. إذا المراد من المرة، المراد من المرة امتثال الأمر دفعة واحدة بحيث لا يجب امتثاله مرة أخرى، فلو امتثل المكلف مرة أخرى لكان هذا لاغيا ولما عد هذا امتثالا. ليش؟ لأن الامتثال ما هو؟ إسقاط الأمر، والمفروض أن الأمر سقط بالمرة الأولى وبالدفعة الأولى، فالإتيان بالمطلوب مرة ثانية ودفعة ثانية يكون لغوا ولا يكون امتثالا للأمر، إذ بعد سقوط الأمر لا معنى لامتثال الأمر. إذا المراد من المرة، أما المراد من التكرار فهو أن المكلف إذا امتثل الأمر مرة فإن الأمر يكون باقيا، وبوسعه أن يمتثل الأمر مرة أخرى، وكلما امتثل الأمر وكلما كرر المطلوب يكون ممتثلا للأمر، كلما كرره يكون ممتثلا للأمر. يعني إذا قال المولى تصدق بدرهم، تصدقت على الشيخ بحصون بدرهم امتثلت الأمر بالصدقة، ثم تصدقت على الشيخ مكاوي بدرهم أيضا امتثلت الأمر بالصدقة، ثم تصدقت على الشيخ مروي بدرهم أيضا امتثلت الأمر بالصدقة. فمعنى التكرار أنه يجوز للمكلف تكرار الامتثال مرة بعد مرة، ومهما كرر الامتثال فإن الأمر لا يسقط بل يكون باقيا وبوسعه امتثاله مرة بعد مرة.
بوسعه؟
نعم بوسعه،
يعني تقسيمه للواجب، يعني دائما عندما يقوم بفرد من الأفراد يعني بدفعة من الدفعات فهو أن يتوجب عليه.
الآن سنبين، أنا أجملت الكلام في هذه النقطة لأنه لح نبين أنحاء مطلوبية الواجب، وأنه مرات يكون بوسعه ومرات يكون لا يجب عليه تكراره، بس أنا أجملت الكلام في هذه النقطة حتى نصل إليها. الأقوال يا أخوان بالنسبة لدلالة الصيغة على المرة والتكرار كالأقوال بدلالتها على الفرد والتراخي، قول بأنه دال على المرة، الصيغة دالة على المرة، قول بأنها دالة على التكرار، قول بأنها مشتركة لفظا بين المرة والتكرار فتكون مجملة، وقول بأنها غير موضوعة لا للمرة ولا للتكرار ولا للجامع بينهما، بل استفادة المرة أو التكرار منها يكون من خارج الصيغة، وهذا هو مختار الماتن، ودليله هو نفس الدليل الذي ذكرناه في بحث الفور والتراخي. شو دليله؟ أنه كلمة صلي تتركب من صيغة، من هيئة ومادة، المادة تدل على الطبيعة بما هي ولم يؤخذ فيها شيء من خصوصياتها لا المرة ولا التكرار، والهيئة تدل على طلب الطبيعة ولم يؤخذ فيها لا المرة ولا التكرار، فلذلك ليس المرة والتكرار جزءا لا من مدلول المادة ولا من مدلول الهيئة. نعم لابد أن ننظر ما الذي يقتضيه إطلاق ماذا؟ ما الذي يقتضيه إطلاق الميم؟ هل يقتضي الاكتفاء بالمرة أم يقتضي الحاجة إلى التكرار؟ نطبق هذا القدر ثم نوضح ما يحتاج إلى التوضيح. قال المرة والتكرار، إذا تنظروا إلى الهامش يا أخوي قبل ما ندخل للبحث، قال الماتن في الهامش: المرة والتكرار لهما معنيان، الدفعة والتفعات، الدفعة والتفعات، والثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول، يعني الدفعة والدفعات. والفرق بينهما أن الدفع بينهما، يعني بين الدفعة والفرد، أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جيء بها، أي بالأفراد المتعددة في زمان واحد، كما لو تصدقت في زمان واحد على 10 فقراء دفعة واحدة، هي دفعة واحدة وإن كانت الأفراد متعددة. فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد، تصدق الدفعة على الفرد وتصدق الدفعة على الأفراد المتعددة، كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات. ليه؟ لأن الأفراد قد تمتثل دفعة واحدة في زمن واحد، وقد تمتثل على دفعات، كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات. فإذا الدفعة أعم من الأفراد، والأفراد أعم، الدفعة أعم من الفرد والأفراد، والأفراد أعم من الدفعة والدفعات. هذه في هذا فيما يرجع إلى موضوع البارح. قال: اختلفوا أيضا، هذا معطوف على قوله السابق ببحث الفور والتراخي، اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي، عطف عليه قائلا: واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال. كاختلافهم في الفور والتراخي، يعني الأقوال في المرة والتكرار كالأقوال في الفور والتراخي، موضوع للمرة، موضوع للتكرار، موضوع لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي، غير موضوع لأي منهما، واستفادة المرة أو التكرار تكون من خارج. قال: على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي، والمختار هنا كالمختار هنا، يعني غير موضوع لشيء منهما. والدليل نفس الدليل. شو كان الدليل هنا؟ دليل تحليلي هنا، أنه كلمة صلي لها هيئة ومادة، ليس الفور ولا التراخي جزءا من مدلول المادة ولا جزء من مدلول الهيئة. كذلك هنا الدليل نفس الدليل، من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل، من أنها لا، أي الصيغة لا تدل على أكثر من طلب. الدليل على الطلب هو مدلول ماذا؟ الهيئة. نفس الطبيعة من حيث هي مدلول ماذا؟ المادة. فلا بد من دال آخر على المرة أو التكرار، فلا بد من دال آخر على كل منهما، يعني على المرة وعلى التكرار. طيب، فإذا لابد أن نبحث كما بحثنا في الفور والتراخي، ما الذي يقتضيه يا أخوان ماذا؟ إطلاق الصيغة. ما الذي يقتضيه الإطلاق في المقام؟ الإطلاق قلنا في قول المولى صلي، إطلاق المادة يقتضي ماذا؟ يقتضي الجواز الامتثال بأي فرد من أفراد هذه المادة، سواء أفرادها العرضية أو أفرادها الطولية. طيب هنا خلينا نشوف ما الذي يقتضي الإطلاق. قال: أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، كما كان الإطلاق هنا يقتضي التراخي وجواز التأخير، هنا يقتضي الاكتفاء بالمرة. شو يعني الاكتفاء بالمرة؟ يعني يتحقق الامتثال ويسقط الواجب، يسقط الوجوب بماذا؟ بالمرة، أي بالدفعة. فإذا أتى المكلف بالمطلوب دفعة أخرى يكون هذا لهوا ولا يكون امتثال للواجب، إلا أنه لا يضر في الامتثال السابق الامتثال الأول. قال: أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ثلاث وجوه لا رد على هذه الأخوان، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار أو وجوب التكرار. التكرار. جواز التكرار هو المراد الجواز بالمعنى العام اللي قد يكون ماذا نتيجته وجوب التكرار، يعني عدم المنع من التكرار المقصود، فقد يكون جائزا وقد يكون واجبا التكرار. طيب بدنا نشوف الإطلاق أي صورة من الصور يقتضي. أولا خلنا نعرف الصور ما هي، بعد ذلك نرى الإطلاق ماذا يقتضي، أي صورة من هذه الصور. قال الصورة الأولى يا أخوان، أليست الهيئة تدل على طلب تحقيق المادة وإيجاد المادة؟ صلي، هيئة افعل تدل على طلب إيجاد الطبيعة الصلاطية. الصورة الأولى أن تكون الطبيعة الصلاطية مأخوذة على نحو صرف الوجود. شو يعني صرف الوجود؟ يعني الهيئة تدل أن المطلوب هو صرف وجود الطبيعة. أي شو يعني صرف وجودها؟ يعني المراد أن تخرج هذه الطبيعة من حي من كتم العدم إلى حيز الوجود. محض خروجها من كتم العدم إلى حيز الوجود هو المطلوب والمقصود. لذلك قال أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء، صرف وجود الشيء بلا قيد وبلا شرط، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم ومن كتم العدم إلى حيز الوجود وإلى نور الوجود لا أكثر. طيب صرف وجود الطبيعة على ماذا ينطبق؟ على الفرد الأول. طيب الفرد الثاني ينطبق عليه أنه صرف الوجود؟ ليش؟ لأنه بعد أن خرجت الطبيعة من العدم إلى الوجود بالفرد الأول تقبل الخروج ثانية بالفرد الثاني. الفرد الثاني وجود للطبيعة، بس هل هو صرف وجودها؟ ليس صرف وجودها. أشبه بشيء قد كسرته، بعد أن كسرته هل يقبل أن ينكسر في نفس الموضع الذي كسرته فيه مرة ثانية؟ لا، قد انكسر، إلا أن تعيد لحمه من جديد ثم تكسره. فالطبيعة بعد أن خرجت من العدم إلى الوجود بالفرد الأول لا يكون الفرد الثاني مخرجا لها من العدم إلى الوجود، فصرف وجود الطبيعة لا ينطبق إلا على الفرد الأول. الفرد الثاني إذا أتى به المكلف ماذا يكون؟ امتثالا؟ لا، لغوا. ليه؟ لأنه ليس صرف وجود الطبيعة، والمطلوب هو صرف وجودها. لذلك قال بل، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ولو بفرد واحد ولا محالة. حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، يعني على أول وجودات الطبيعة. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثاني لهوا محضا. ليش لهوا؟ لأنه لا يتحقق بالثاني خروج الطبيعة من العدم إلى الوجود، بل قد خرجت وانتهى الأمر، خرجت بالفرد الأول. كالصلاة اليومية يا أخوان، الصلاة اليومية على أي نحو مطلوبة؟ على نحو صرف الوجود. الله يريد صلي، يعني يريد أن تخرج الطبيعة الصلاطية من العدم إلى الوجود. هذا يتحقق بأي فرد؟ بالفرد الأول. طيب إذا صليت وأتيت بفرد من أفراد الصلاطية الطبيعة الصلاطية، بيسقط الأمر أو ما بيسقط؟ بيسقط، لأنه ما بقى في مجال لتحقيق صرف وجود الطبيعة. صرف وجودها تحقق بالفرد الأول. الفرد الثاني وجود للطبيعة الصلاطية، إلا أنه صرف وجودها ليس صرف وجودها. واضح الكلام؟ طيب
شو عرفنا أن الصلاة من هذا القصد؟
لا شك أن الصلاة تسقط إذا أتيت بفرد يسقط الأمر. والتي إجا عدم الشك مما سيأتي فيما بعد من مقتضى الإطلاق هو كم، هو الصورة الأولى وليس الصورتين الأخرين. مقتضى إطلاق المادة كون الطبيعة مطلوبة على نحو صرف الوجود. الثاني، الصورة الثانية أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة. الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. مو صرف الوجود، بل الوجود الواحد بحده، يعني بقيد كونه واحدا، وبشرط لا من حيث الزيادة. من حيث الزيادة، قال أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين يكون امتثل أو لم يمتثل؟ لم يمتثل. ليه؟ لأن المأمور به أخذ بقيد الوحدة وبشرط لا من حيث الزيادة، لا يحصل الامتثال أصلا. من قبيل ماذا؟ قال كتكبيرة الإحرام للصلاة. فإذا أتيت بها مرة واحدة امتثلت الأمر، إذا أضفت إلى هذا المرة تكبيرة أخرى شو صار؟ تخرج من الصلاة، فتحتاج إلى ثالثة لتعود تبطل الصلاة. قال كتكبيرة الإحرام للصلاة فإن الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى وهي تقع باطلة. هم بيكون المطلوب هو وجود الطبيعة، ولكن ليس المطلوب صرف وجودها بحيث يكون الفرد الثاني ماذا لاغيا، بل المطلوب وجودها الواحد بما هو واحد وبحده، بحيث يكون الفرد الثاني ماذا مبطلا وخلاف المطلوب وخلاف المطلوب. يا أخوان كما لو فرضنا حداد قيم، قيم يحمي الحديد على النار ثم يضعه على السندان ويقول لغلامه لفتاه اضربه بالمطرقة، ها؟ فنقول المطلوب هو ماذا؟ ضربة واحدة بقيد الوحدة، لأن الضربة الواحدة تسوي هذا الحديد اللين، أما الضربة الثانية فهي خلاف المطلوب وتبطل الضربة الأولى. ليه؟ لأن الضربة الثانية سوف تخرقه وتفسده لأجل لزوجته بسبب وميعانه بسبب ماذا؟ تحليته بالنار. فهون المطلوب هو وجود الطبيعة بقيد الوحدة، بحيث إن الزيادة مأخوذة بشرط لا، فلو أتى المكلف بدفعة أخرى أو بفرد آخر لا يكون قد امتثل، وهذا يفسد الفرد الأول. الصورة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين. نبين الصور وحكم كل صورة حتى بعدين نقول أن مقتضى الإطلاق هو الصورة الأولى، وأن يكون المطلوب مطلوبا على نحو الفرد. Thank you.